نحو قلب
عن ذنوب الأمس تاب يا قطار العمر مهلا
نحن في دنيا الشباب.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامج قطار الشباب. إن الله عز وجل بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج الناس من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإيمان والعلم والتوحيد، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من آمن من الرجال والنساء والصبيان، وكفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كفر. وظلت مرحلة من مراحل الدعوة، مرحلة سرية لم يعبأ لها مشركي مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إيذاؤهم إيذاء يسيرا، إلى أن جهر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بدعوته، فانقلبت عليه جحافل الكفر والشرك والطغيان، وآذوا نبينا صلى الله عليه وسلم وآذوا صحبه. ومن حكمة الله عز وجل كان هناك مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان لهم عشائر وقبائل، وكان لهم حلفاء، فهؤلاء لم يعتدي عليهم أهل الكفر، وهذه من حكمة الله عز وجل. وعلى الشق الآخر كنا نرى من المستضعفين من لم تكن له قبائل كبيرة أو لها سطوة أو قوة أو عزة أو لها تحالف مع آخرين، فساموهم سوء العذاب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتمكن في أن يحافظ على كل الصحابة من بني هذا الإذاء وأن يمنعه من هذا الإذاء، فأمر الصحابة رضوان الله عليهم بأن يهاجروا من مكة إلى الحبشة، ومن الحبشة إلى المدينة، من مكة إلى الحبشة ومن مكة إلى المدينة النبوية على نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وحادث الهجرة إخواني حدث عظيم كبير في حياة الأمة المسلمة، لن نقوم في هذه الليلة بسرد هذه الأحداث، وإنما هي مشاهد وإنما هي مواقف من السيرة النبوية في هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نصب هذا الموقف على واقع المسلمين الآن، ننزل هذا الموقف على واقع المسلمين الآن، نربط هذا الحدث القديم بهذه الأحداث التي نعيشها الآن ارتباطا شديدا لتستيقظ الأمة من غفلتها. في هذا اللقاء بادئ ذي بدء أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ طارق عبد الواحد. مرحبا شيخ طارق.
مرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم ربنا.
ثم أرحب بأخي الحبيب الشيخ سيد يحيى. فمرحبا شيخ سيد.
مرحبا.
سعدنا بك في هذا اللقاء.
ربنا يبارك فيك.
الله يرضى عنا وعنك. آمين يا رب. كثير من إخواني لما نتحدث في مسألة الهجرة بيدخل دائما إلى الدروس المستفادة من الهجرة دون أن نعلق على مسألة كلمة الهجرة. عايزين نتكلم من ناحية شرعية، يعني رؤوس أقلام سريعا كده أخي الشيخ طارق بارك الله تعالى فيك. لما نقول يعني الهجرة من مكة إلى الحبشة أو من مكة إلى المدينة، ما المقصود بكلمة الهجرة من ناحية شرعية؟ ونريد بعض الفوائد من حولها.
فضل الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الخير، وأن يبارك فينا وعلينا وعلى أمتنا الإسلامية، وأن يرد عنا كيد أعدائنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة إن كلمة الهجرة لها عدة معاني. أعظم معنى في الهجرة في الإسلام هو باختصار شديد أن يهجر الإنسان ما نهى الله تبارك وتعالى عنه.
لا.
والنبي عليه الصلاة والسلام لما انتقل من مكة إلى المدينة، أو لما أمر أصحابه عليهم رضوان الله أن يسافروا من مكة إلى الحبشة، في أي لون من ألوان الهجرة الشرعية المقصود منها أصلا أن يترك الإنسان أرض المعاصي، وأن يترك المكان الذي لا يستطيع أن يعبد فيه ربه تبارك وتعالى.
لا.
والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هاجر في الأصل لهذا المعنى، لما رأى مكة طبعا لا يستطيع أن يقيم فيها دولة الإسلام، ولما رأى أن أصحابه مضطهدون، ولما رأى أن الإسلام يضيق عليه، أمر الله عز وجل أو أمره ربنا عز وجل بالهجرة لكي يستطيع أن ينشر هذا الدين المبارك. فهذا هو أصل الأصول في الهجرة، أن يستطيع الإنسان أن ينتقل إلى مكان يطيع فيه ربنا ربه تبارك وتعالى.
لا يبقى الاذن انه قول المعنى ده ابا شعيب بارك الله تعالى فيك ان مساله الهجره انتقال من دار كفر الى دار اسلام ده معنى. نعم. ويدخل في هذا المعنى الهجره من باب هجره المعاصي الحديث بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم. شيخ سيد نريد معنى اخر من معاني الهجره مع هذه الكلمه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية كلمة الهجرة هجر يهجر هاجر ترك انتقل من إلى كما بين فضيلة الشيخ الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإيمان الانتقال من حالة المعصية إلى حالة الطاعة الانتقال من الدنيا إلى غيرها إلى الآخرة كما كنا نتكلم قبل الحلقة كل ذلك صور من صور الهجر. وهناك القرآن تحدث في الهجر في صور كثيرة منها مثلا في قضية هجر الزوج لزوجه حال العقاب والتي تخافون نشوزهن أيضا نعم جاء فيها في الهجر وقضية كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم كلام ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم وهجرهم هجرا جميلا ومن اللطائف الجميلة في القرآن أنه عندما يتكلم مثلا عن مثل هذه المسائل رغم أن الصبر والهجر من المسائل المرة المسائل الصعبة إلا أنه تجد يقول فاصبر صبرا جميلا وهجرهم هجرا جميلا ولذلك يعني نسأل الله أن يعلمنا الكلام في معاني الهجرة كلام كثير لكن يهمنا أن يعلم المشاهد الآن أنه المقصد بالهجرة الشرعية هي هجرة النبي وأصحابه إما من مكة إلى الحبشة كما ذكرت وإما من مكة إلى المدينة كما ذكرت والمستفاد الأول هجرة الشباب والذين يستمعون إلينا من كبار وصغار من المعصية إلى الطاعة أسأل الله أن يتقبل منهم.
إذا إخواني نأخذ من كلام الشيخ طارق وكلام الشيخ سيد أن الهجرة من معانيها الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام من مكة إلى المدينة مثلا ثم الانتقال من المعصية إلى الطاعة والحديث المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ويدخل كذلك من معاني الهجرة أبا شعيب الانتقال من أرض المعصية مش أرض الكفر الانتقال من أرض المعصية إلى أرض طاعة والعلماء استدلوا على ذلك بالحديث الذي بالصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرجل الذي قتل 99 نفس لما ذهب إلى الراهب قال هل لي من توبة قال لا فكمل به 100 فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم قال هل لي من توبة قال من يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فالانتقال من أرض معصية إلى أرض طاعة. كنت قرأت كلام نفيس الشيخ العثيمين في مسائل إن كثير من المسلمين بيهاجروا من بلد الإسلام إلى بلد الكفر ويستوطنوا فيها فكم يتكلم الشيخ سيد في مسائل أنا رجل مسلم أعيش في دولة كافرة كأمريكا مثلا وأنا لا أستطيع أن أقيم شعائر الله عز وجل لا زوجت عارفة تلبس النقاب ولا تلبس الحجاب ولا نصلي جمعة ولا نمشي في الشوارع وإحنا يعني أصحاب لحى ولا نفسهم قبصان ولا هكذا فتكلم في هذه المسألة وقال الهجرة في هذه الحالة تجب على المسلم واجبة من انتقام من دار كفر إلى دار الإسلام صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقيم شعائر الله ذكر نقطة أخرى كذلك الإنسان إذا كان في هذه البلاد ولكنه يستطيع أن يقيم شعائر الله عز وجل بروح مكان الإسلام وبكر بزوته أولاده لابسين الحجاب وهو بيفعل الطاعات وما فيش أي حرج عليه قال فالهجرة هنا مستحب وعلق مسألة ثالثة قبل الانتقال لحضرتك ألا وهي مسألة يا إخواني المسألة أصلا أن أنا أنتقل من دار الإسلام إلى دار كفر إن أنا أهاجر إلى دار الكفر العلماء قالوا لا تجوز هذه الإجراء إلا بثلاثة شروط واحد أن يكون عند الإنسان إيمان يحميه من الفتن فهؤلاء هناك مسألة معاذ الله مسألة الجماع ويعني تقبيل النساء وهذه الأمور في الشوارع والطرقان كفعل البهائم فلا بد أن يكون عند الإنسان إيمان يحميه من الفتن اثنين أن يكون عندنا رد على الشبهات اللي بيطعنوا ما في دين الإسلام ونبي الإسلام ثلاثة أن يكون السفة لضرورة كمسألة تعليم أو مسألة طب أو إلى غير ذلك يبقى إذا أبا شعيب إحنا بنقول إن الهجرة دي حدث عظيم في الإسلام
طبعا
مش هنحكي بقى قصة الهجرة ذاتها وإنما إحنا محتاجين إلى الدروس المستفادة من الهجرة فأعطينا موقف ثم نأخذ منه الدرس المستفاد إن شاء الله.
والله هو أعظم موقف متبدي في مسألة الهجرة أنها ما كان النبي عليه الصلاة والسلام هاجر بمفرده هاجر مع حبيبه وصاحبه أبي بكر رضوان الله عليه وده أيضا يا أبا عبيدة يعطينا يعني تأكيدا للمعنى اللي فضلتك ذكرته وهو أن المقصود أساسا من الهجرة كما حتى ذكر العلامة العثيمين المقصود من الهجرة هو أن يستطيع أن يعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى علشان كده ينبغي أن إخواننا الشباب وينبغي على الأمة الإسلامية في حياتها المعاصرة المليئة بالفتن والمليئة بالمحن والمليئة بالمشاكل والمليئة يعني بالظلمات بعضها فوق بعض إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من العباد في هذه الحياة ينبغي على الإنسان أن ينتقل دوما وأن يرحل بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يرحل ببدنه إلى المدينة رحل إلى الله تبارك وتعالى بقلبه، ولذلك لما أخذ صاحبه معه فيها إشارة لطيفة جدا لإخواننا الشباب. أقول لإخواننا لا سيما إخواننا اللي عرفوا طريق ربنا وبدأوا في مرحلة التزام في البداية، أقول له من الخطأ الفادح أن تستمر مع أصحاب السوء اللي كانوا معاك في حياة العصيان.
ده أنتيمه وكان عايش معاه وبقاله فترة طويلة وعشة عمر، إزاي أنا سيبه؟
لا، ما هو
الجواب ايه يا بشاي؟
نعم، الجواب انت الان مخير بين الله سبحانه وتعالى وبين العباد، او مخير بين الاخره وبين الدنيا. من اراد الله عز وجل سيما في المرحله الحرجه في مرحله بدايه الالتزام دي، مرحله بدايه الالتزام لا تحتمل المخاطره يا ابو عبيده، لا تحتمل المخاطره. احنا شفنا كتير بعض الشباب اللي بدا يلتحي وبدا يخش المساجد بعد فتره طويله من العصيان، رب العالمين تبارك وتعالى امتن عليهم بالهدايه، لكن مع الاسف الشديد لم يهاجر صادقا الى الله سبحانه وتعالى. كان في رواسب جاهليه وبقايا جاهليه في قلبه، خاصه في مساله الالتصاق باصحاب السوء، معرفش يهاجر فعلا، يهجر حياة العصيان ويهاجر إلى الله سبحانه وتعالى للحياة النظيفة الجديدة
بالكلية.
بالكلية طبعا، ولذلك ساب هو طرف خيط لحياة الشر اللي كان فيها.
لا،
بقى دايما في الرايحة وفي الجاية، وهو رايح المسجد رايح هنا شايف أصدقاء العصيان، بيروح مثلا يمشي في المكان اللي كانوا بيتقابلوا فيه، كانوا بيتسامروا فيه بيسهروا فيه، واحد مرة يقول له تعالى، واحد يقول له مثلا نروح نقعد في الحته الفلانيه، هقول لك بس كلمتين، ساعات ممكن يحاول يجره الحياه العصيان.
طب انت تنصح الشباب في الحته دي ابا شعيب؟
نعم نعم، المقصود يعني من الكلام ان الشاب في البدايه بالذات ينبغي ان يفهم من الهجره انه لابد ان ينتقل انتقالا كاملا، مش جزئيا،
لا،
ينتقل انتقالا كاملا من حياه العصيان لحياه الطاعه حتى يستطيع الثبات على هذا الطريق، والا سيندم ندما كبيرا.
نعم. اخذنا من كلام الشيخ طارق ربنا يبارك في عمره ان اختيار مساله الصاحب، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث، في حديث ابي موسى الاشعري لما قال انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك اما ان يحذيك يعني يعطيك، واما ان تبتاع من تشتري منه، واما ان تجد منه ريحا طيب، ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كثير جدا من اصحابه، ولكنه لما اختار الصديق رضي الله عنه وارضاه، وكما قيل في الاثر الرفيق قبل الطريق.
نعم،
فضل شيخ سيد اعطينا درسا مستفادا.
والله قبل يعني ان استرسل في الحديث الطيب الذي بداه فضيله الشيخ،
نعم،
اود ان اسال شبابنا واولادنا،
لا،
وكل الجالسين امامنا،
لا،
نحن في عام كام من الهجره؟
لا
يعني ارجو ان يفكر
احسنت شيخ سيد الله خير. تقريبا 1464 ولا
ايه؟ اعتقد السؤال يعني نسيبه لاخر الحلقه، مش عارف نسيبه لاخر الحلقه،
يبقى نعمل مسابقه على السؤال ده.
في سنه كام هجريه؟ في سنه كام
هجريه؟
هذا سؤال مهم جدا، انا هجاوبه بسرعه عشان هم
ما يلخبطوش. ما شاء الله خير.
1434
كريم السويفي بيقول الجايزه ايه على السؤال ده؟
الجايزه ان ربنا يحبه ان شاء
الله. امين يا رب، ربنا يحبك يا سويفي. نعم.
النقطة الثانية اللي عايز أكمل فيها في هذه القضية، إني للأسف إحنا بعاد عن حتى كلمة الشهور الهجرية.
لا،
وليس لدينا فكرة هل تمت الهجرة يوم واحد محرم، ولا الهجرة تمت في ربيع الأول كما قال بعض أهل العلم، وأن هذا هو بداية التاريخ الهجري الذي أرخ له سيدنا عمر. معلومة مهمة جدا، حتى غالب المدرسين وغالب الموظفين لا يستخدمون هذا التاريخ ولا يعرفون عنه شيء، ونحن في بلد غالب سكانها يعني مسلمون، وينبغي أن يعني نتعرف على ذلك. النهاردة واحد هل هم يعلموا ذلك؟ النهاردة واحد لما تسمع أن واحد بيتكلم في رمضان مثلا تقول له احنا في شهر كام؟ يعجب أنه مثلا لو يعرف أنه في شهر 9 أو أنه في شهر 10 ما يعرف، مش فاهم هو شهر إيه، وهكذا. فدي معلومات أرجو أن يعني بعض الشباب يهتم بها، وإن كانت لا تزيد في الإيمان ولا تنقص، لأنها ينبغي لشباب أن يعرف على الأقل. والله أنا أعتقد أن بعض
حبيبنا النبي،
نعم، صلى الله عليه وسلم، وأنا أعتقد وأنا أعتذر لذلك يعني أن الكثير من الناس لا يحس بهذه المناسبة ولا غيرها إلا إذا كان اليوم أجازة. للأسف يعني، للأسف
يعني. يا شيخ سيدي عمال الكلام، انت نحتفل بقى بمسألة الهجرة بقى،
وليس
طلع البدر علينا من
قال أهل العلم ليس قال العلم أهل العلم ليس احتفالا، إنما هو احتفاء وتذكرة ومراجعة لهذه المناسبة، وهي بداية التاريخ الإسلامي الهجري. هذه مسألة. المسألة الثانية سؤال آخر وجائزة إن شاء الله تكون عند المخرج، هل لو كنت تعيش في عهد النبي
صلى الله عليه وسلم
كنت ستهاجر مع النبي؟ سؤال في غاية الأهمية، وأنا أسأله لي ولك ولكل المشاهدين الآن، هل لو كنت تعيش مع النبي في مكة في هذه السنة في هذا العام كنت ستهاجر مع النبي أو بعد النبي؟ أرجو قبل أن تجيب أن تراجع نفسك. استكمالا لكلام أخي فضيلة الشيخ طارق، أننا لم نستطع أن نهجر المعاصي، أن الرجل فينا لم يستطع أن يهجر السيجار، السيجارة مكان المعصية الناصية، القهوة، القهوة اللي بيقعد عليها، التلفاز والتمثيليات والأفلام. إذا كنا لم نستطيع أن نترك سيجارة أو نترك فيلم أو تمثيلية أو نترك، وإحنا كنا في أول الحلقة وذكرنا أن الهجر هو الترك والانتقال من إلى، إذا كان هذا الرجل، ويعني كلمة الرجل تحتاج إلى مراجعة، إذا كان هذا الرجل لا يستطيع أن يتقلص من السيجارة، أن يترك السيجارة أو أن يترك النظر على النساء أو أن يترك الكلام في سيرة الناس وأن يعيب على الناس، هذا كلام كله في منتهى الخطورة.
هنا مقاطعة شخصية، عفوا، فاصل ونواصل يعني. كثير جدا من الشباب اللي قاعد على المقهى وقاعد قدام التلفزيون وعلى الشات والنت طوال الليل والكلام مع البنات ومثل اللهم اغفر لنا ولهم أجمعين وتب علينا وعليهم جميعا يعني حي قيوم واهدنا وأيهم إلى طريق الحق، يقول لك ايه يعني اسرائيل بتتنصت على الحدود؟ ده لو دخلت عندنا احنا هنقطعها، ولو اعلن امر الجهاد الان عن طريق رئيس الدوله يا رب يعملها، واحنا نسال الله ان نكون كذلك. يعني هل الشباب امثال هؤلاء واحنا كلنا اصحاب اليوم، هل نستطيع احنا نسد مع العدو بهذا الوضع؟
هذه مساله في غايه الخطوره. اولا نسال الله ان يرحم شهداء غزه وان يرحم شهداء المسلمين في كل بلاد، ويعني للاسف كل ما تسمع ضربا فوق رؤوس الناس لا تجد الا على مسلم، نسأل الله أن يعافينا. ونعود إلى الموضوع أن هذه مسألة في غاية الخطورة. الله تبارك وتعالى قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ربما يتصور بعض الشباب أننا ملايين وأن إسرائيل دي قد إيه أو العدو ده قد إيه، ده لو جئنا هنعمل ونسوي. الله تبارك وتعالى ربط نصره بمسألة في غاية الأهمية،
الإيمان،
وهي قضية الإيمان. وكتب المولى عز وجل وقال صحيح واعتصموا بحبل الله جميعا، وهذه ليست موجودة، يعني لا اعتصموا. وأنا أرجو أن أبين في بداية هذه الحلقة أن على مشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا وكل القادة في كل موقع في بلادنا يرون أن العدو لا يفرق، وأنه ينبغي أن نتحد وأن نتوافق مع بعضنا. وهؤلاء الذين يفرقون في أنفسهم في جماعات وفرق وأحزاب وغيرها، نحن في حاجة أن نعتصم الآن وأن نجتمع الآن.
تأخذ هذا التفصيل بعد هذا التفصيل.
تفضل.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
عبد الرحمن معايا؟
يا اختي. نعم عبد الرحمن.
طيب كنت عايزه بس اقول لحضرتك في تعليق على النت، طبعا يعني مش عارفه مدى صحته بصراحه.
نعم.
بس هو الاستاذ خيري رمضان كان بيقول ان هو كون من غزه او حماس بالتحديد تضرب صواريخ على اسرائيل، ده معناه انه بيتم تهريب اسلحه لغزه، فهو واضح انه يعني الناس دي بتشوف من عين واحده، فريت حضرتك يعني ترد عليهم.
حاضر. ابشري ابشري يا اختي الاء. حاضر يا اختي. اختنا ايمان من القاهره.
السلام عليكم.
اتفضلي يا استاذه ايمان. عليكم السلام ورحمه الله.
هو انا جزاكم الله عنا كل خير، طبعا ربنا يكرمكم يا رب ويعني يحسن ختامنا جميعا.
آمين.
سمعت الحلقه من نصها وسمعت الصحبه.
آمين.
انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، انا كنت ممثله وكنت مذيعه في التلفزيون وما كنتش محجبه، بس انا كنت دايما بدعي ربي سبحانه وتعالى اللهم ارزقني الهدايه، انا مش مرتاحه
يا رب،
انا مش مرتاحه، اللهم ثبتني اللهم ارزقني الهدايه، وكنت دايما بلجا للقنوات الفضيله، ربنا يكرمكم يا رب ويجعل دعائنا كلنا في ميزان حسناتكم جميعا، شيوخنا الافاضل الشيخ حسان والشيخ يعقوب وحضرتك وكل الجماعه الشيوخ الافاضل جزاهم الله عنا خير. فالحمد لله بفضل الله انا دوست على زرار غيرت كل الصحبه،
الله اكبر،
وبفضل الدعاء يعني انا برضو كنت دايما بدي اقول يا رب ارزقني الصحبه الصالحه. بس انا دلوقتي فضلت شيخ انا بواجه مشكله كبيره جدا، انا ربنا اكرمني الحمد لله وغيرت صحبتي وسلكت الطريق اللي يرضي الله سبحانه وتعالى، ومرتاحه جدا ومستمتعه جدا وعندي رضا نفسي الحمد لله، يعني بقول للناس كلها فعلا طريق ربنا فيه راحه غير عاديه. بس انا عندي ابني دلوقتي هو شاب عنده 22 سنه، انا مش هو مصلي الحمد لله بيتقي الله وعارف الحلال والحرام وبيصلي، بس انا مش عارفه اشده، تعبت، الصحبه حواليه جامده جدا واقوى مني، يعني يقول لي قلت ربيتيني غلط، انا كل اصحابي طريقوا عليا عشان انا يعني بتكلم باسلوب كويس، لما حد بيغلط فيا بقول له معلش ربنا يسامح، انا عشان لو جرى لي حاجه اسيب سيره طيبه في وسط الناس، الصحبه كلها اللي حواليا يقولوا لي لا لازم نروح نسهر لازم نشرب، انت ازاي ما تشربش سجاير، انت ازاي ما تقعدش معانا على القهوه،
هو
بيقف على واسيه مع اصحابه عند الكشك بيقعد معاهم شويه على القهوه، مش قادره اشد مش عارفه اعمل ايه.
استاذه ايمان هو
مش عارفه اشد ليها.
استاذه ايمان هو تخرج من الجامعه؟
لا هو لسه في الجامعه، هو بس طيب. ربنا يعني الحمد لله بفضل الله كان ابتلاء بسيط كهرباء على المخ كده،
الله يصرف عليكم السوق جميعا مش فيه وعافيه،
ما دخلش الجامعه.
طب استاذه ايمان السلام عليكم. حاضر سلام سأجيبك يا أختي. حاضر حاضر. سؤال ثاني أخي. طيب طيب تفضل يا شيخ سيد.
يعني نعود إلى حديثنا لنبين
لحضرتك. سأجيب أخواتي. حاضر. نعم
نعود إلى حديثنا لنبين أن مسألة الإيمان ومسألة التزام الرجال والشباب والنساء بمسألة الإيمان هي المسألة الفاصلة وهي المسألة الأساسية في مسألة نصر المولى عز وجل.
نعم.
صحيح أن القرآن قال ألا إن نصر الله قريب.
نعم.
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي.
نعم.
كل ذلك سيتحقق بفضل المولى عز وجل.
نعم.
لكن الفكرة من هذه البرامج وهذه الدعوة التي ستستمر إن شاء الله هي أننا ندعو كل المشاهدين إلى أن يؤمنوا بالله حق الإيمان، وهذا ما سنتعلمه في الحلقة إن شاء الله من قضية من قضايا الاستفادة لو أردت أن أفتح بابها، وهي قضية التوكل على الله الحقيقي.
نعم.
الذي علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسوف نسترسل فيها إن شاء الله.
أختي أختي أم أحمد السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيكم بارك الله يا أختي.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي يا أم أحمد.
عايز رقمك ضروري لو سمحت.
هو دي من اخي كريم الكنترول يا اختي. حاضر.
طيب شكرا بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. بنقول يا باشا عيب يا شيخ سيد علينا من الدروس المستفاده مساله قضيه الايمان.
نعم.
ربط النصر بالايمان. يبقى الموضوع ليس بعده ولا عتان، ده
نعم.
الاصل انما الاصل بقضيه الايمان ووقوع هذه القضيه في قلب المؤمن.
نعم.
وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام في الصحيحين.
نعم.
الحديث سيدنا عمر بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ذكر منه لما سألوه عن الإسلام ثم قال سألوا عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب احنا عايزين تعليق برضو حول هذه القضية.
قضية الإيمان هي منطلق حياة أي إنسان وهي أيضا ختام حياة أي إنسان.
نعم.
طبعا جميعنا يحفظ قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم.
هي دي قضية الإيمان.
نعم.
الله عز وجل أوجدنا في الحياة لكي نؤمن به ونعرفه ونحبه ولكي نطيعه وحده لا شريك له، لكن مع الأسف زي ما فضلت الشيخ تفضل وقال الخلل في الإيمان اللي عندنا سواء كنا دعاء أو غير دعاء، وطبعا لا نبرئ أنفسنا من الزلل والتقصير، لكن فعلا هو الإيمان وضعف الإيمان هو سبب كل محنة بتمر بها الأمة الإسلامية. ضعف الإيمان بمعنى باختصار شديد، عشان لما واحد يقول يعني إيه ضعف الإيمان ماذا تقصد؟ ضعف الإيمان باختصار معناه التفلت من أوامر الله سبحانه وتعالى.
ده
هو ده ضعف الإيمان. بين مستقل ومستكثر، في واحد بيعصي بطريقة، واحد أكتر منه، واحد أقل منه. الأمة على اختلاف طبقاتها، طبقات الناس ما بين غني وفقير وصغير وكبير، الجميع عندهم في هذا الوقت، ولا أبرئ نفسي طبعا، عندنا في هذا الوقت ضعف إيمان شديد جدا. ونصر الله تبارك وتعالى لا يتنزل على أمة نسيت ربه.
نعم.
تبارك وتعالى لا يتنزل على أمة نسيت ربه. وتتميما يعني فضلت الشيخ سيد لفت نظري الحاجة في منتهى الخطورة في مسألة أن الإيمان وإن كان هو أصل النصر بعد رحمة ربنا وبعد فضل رب العالمين سبحانه وتعالى للأمة، إلا أن مسألة تكاتف الأمة وعدم تفرقها أمر في غاية الخطورة يا أبو عبيدة.
حيح.
إحنا النهاردة متفرغين لحاجة، إيه هي؟ متفرغين لتصيد العيوب والأخطاء لبعضنا البعض.
نعم.
ولذلك أثر عن بعض السلف أنه قال، أو أثر عن عيسى عليه السلام أنه كان يقول لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوب الناس كأنكم عبيد، يعني أنتوا بتزلوا أو بتذنبوا زيهم.
صحيح.
تمام. وسألوا الله عز وجل العفو والمعافاة.
نعم.
أو العافية والمعافاة. كل هذا مسألة ضعف إيماننا وتصيد الأخطاء لبعضنا البعض أدى إلى التفكك، وأدى إلى يعني مش عايز أقول حلول غضب الله سبحانه وتعالى، لكن ضياع التوفيق من الله سبحانه وتعالى علينا أبا عبيدة.
نعم.
كل دوت طبعا من علامات ضعف الإيمان.
تعالى نعمل مقارنة أبا شعيبي بين يعني إخلاص المحبة من الصحابة خاصة في مسألة الهجرة.
نعم.
وبين أحوالنا الآن.
جميل. أنا في موقف يعني طرأ على ذهني في غاية الخطورة أبا عبيدة، يعني هربطه بالواقع اللي احنا عايشين فيه، ومسألة فاشية جدا جدا في حياتنا لو سمحتمولي في دقائق معدودة إن شاء الله. صدق المحبة، سيدنا أبو بكر كان بيتمنى دوما إن هو يسافر أو يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لما الصحابة كانوا بيذهبوا إلى المدينة قبل هجرته عليه الصلاة والسلام كان دايما سيدنا أبو بكر عايز يهاجر، يعد العدة، يتأسى بأصحابه.
لا.
فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له تمهل.
لا.
فكان سيدنا أبو بكر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أترجو أن يؤذن لك بأبي أنت وأمي؟ فقال نعم. فكان أبو بكر رضي الله عنه يعني يتمنى من ناحية، وكان قد عزم العزم على أن يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام
بالرحلتين وبدأ.
نعم. وجهز نفسه وأعد. نعم. العدة كاملة إلى أن جاء وقت الهجرة وهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. ده صدق مع الله سبحانه وتعالى، صدق المحبة.
الصدق دوت برضو بيرد على سؤال يعني انا سئلته كثيرا, ايه الفرق بين الصدق والاخلاص؟
نعم.
الفرق بين الصدق والاخلاص, وان كنا طبعا لسنا اهلا ان نجيب عن مثل هذه الاسئله, يعني هذه الاسئله لارباب القلوب. ولكن الصدق ان يعزم الانسان وان يعاهد الله عز وجل على شيء ثم اذا جاء وقته نفذه, وقته هو ده الصدق. اما الاخلاص بطبيعه الحال فهو ابتغاء رب العالمين سبحانه وتعالى, وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل. شوفوا صدق ابي بكر لما عزم على شيء ولما جه وقته حصل, وكيف كان يطيع النبي عليه الصلاه والسلام بلا تردد وبلا مناقشه. الله. اضرب مثالا معاصرا اللي هو مهم جدا في مساله خطيره ابو عبيده, معلش سامحوني في الاطاله يعني, لكن امر مهم جدا عمل مشاكل كتير مع الناس في ازماننا المعاصره. هو قد يظن ان هو بعيد عن الموضوع, لكن هو داخل في صميم صدق الاتباع وصدق الصدق مع الله سبحانه وتعالى وصدق محبه ربنا والنبي عليه الصلاه والسلام. مساله فقهيه بس بتبين الموضوع دوت. مثلا يا ابو عبيده بتحصل مشاكل كتير في مساله المواريث الميراث. كتير من الناس, واحد مثلا بعد وفاه والده او والدته يجي يقول ان انا مسامح اخويا او مسامح اخواتي مثلا في نصيبي في الميراث, خلاص بعد يوم واثنين وثلاثه يجي يطلب منه الميراث مره تانية اللي هو اتنازل عنه وسامح فيه. نيجي نقول له رب العالمين نهى عن ذلك. النبي عليه الصلاه والسلام في حديث الصحيحين يقول ليس لنا مثل السوء, العائد في هبته كالكلب تقيأ ثم عاد في قيئه. وبالإجماع يحرم على الإنسان لو تنازل عن هبة, قلت له خد هدية ليك أو أنا متنازل لك عن حاجة, بالإجماع يحرم أن أنا أرجعها ليا تاني, ويحرم عليك أنك تردها لي تاني. ده بالإجماع كما ذكر ابن قدامة وغيره. ساعة ما بيحصل المشاكل دي منتشرة جدا ومتفشية, وده مثال أنا بضربه على مسألة صدق الاتباع وصدق محبة الله والنبي عليه الصلاة والسلام. ساعة ما يجي المشايخ ويجي اللي بيحكم في المسألة ويقول حكم الله سبحانه وتعالى كذا وكذا, لا يحل ليك انك ترجع في الهبة او التنازل اللي انت تنازلته, يرفضون والدنيا تقوم ما تقعدش ولا سيما لو انا مش واخد بقى عليك ايه ورق في المسألة اللي انت تنازلت عني فيها. فشوفوا موقف سيدنا ابو بكر وصدقه مع الله وصدقه مع النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا مثال واحد من حياتنا التي نحياها لنرى طبعا الفرق الكبير.
احنا ممكن نقول لابا شعيب زي ما قال العلماء ان مسألة صدق المحبة شيخ سيد بيبقى ترك المخالف. يعني لما اقول انا بحب شيخ سيد وبحب اخونا طارق وبحب كل المسلمين, يبقى انا لما اكون بيننا في صحبه انا لن اخالفك في امر في طاعه لله عز وجل. الامر ده بيكون واضح, يعني معناه واضح في حديث سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه لما بيقول كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحه وكان خمرهم يومئذ الفضي, فنادى مناد الا ان الخمر قد حرمت, الا ان الخمر قد حرمت. قال انس فامرني ابو طلحه فخرجت الى سكك المدينه فافرقتها. الانسان يتعجب سبحان الله العظيم يعني مدى مسارعه الصحابه الى تنفيذ امر النبي. يبقى معنى كلام ان قلوب الصحابه فعلا قد امتلأت بحب النبي صلى الله عليه وسلم, وكما قال العلماء رضي الله عليهم بان مساله صدق المحبه هي ترك المخالف. تفضل شيخ سيد, درس اخر من الدروس,
درس اخر ومستفاد اخر من الهجره. ويعني احنا لسه نود ان نذكر الكثير. التضحيه. التضحيه ارجو ان يركز معي الجميع في هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ببلده وباهله وبماله من اجل دينه. سيدنا أبو بكر ضحى ببلده وولده وأهله وماله من أجل دينه. سيدنا علي رضي الله عنه ينام في فراش النبي ويضحي بنفسه أيضا كما ضحى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر. ومن بعدهم ضحى الكثير من الصحابة. السؤال لنا في زماننا, هل نستطيع أن نضحي بشيء يسير من متاع الدنيا لله رب العالمين؟ هذا المستفاد الأساسي الذي ينبغي أن نستفيده, أننا هل نضحي بشيء من وقتنا لله؟ هل نضحي بترك معصية لله؟ هل نضحي بطاعة بوقتنا لفعل طاعة أو لدعوة لله رب العالمين؟ للأسف ضحينا من أجل أزواجنا, ضحينا من أجل أولادنا, ضحينا من أجل بلادنا, ضحينا ضحى البعض من أجل ناديه وحزبه وجماعته, لكنه للأسف أنه لم يضحي بشيء من أجل دينه وربه. هذه مسألة في غاية الخطورة. أرجو أن يسأل كل واحد منا, هل هو ضحى بشيء لله؟ هل هو استفاد من الهجرة؟ أم أننا نسمع إلى قصة أن النبي خرج وركب مع سيدنا أبو بكر وأنه غير الطريق وأن سيدنا علي نام في الفراش؟ ألا يستفاد من ذلك أن هؤلاء ضحوا بأنفسهم وأموالهم ومتاعهم ودنياهم من أجل أن يصلنا هذا الدين إلى يومنا هذا بهذه الطريقة ونحن نضيعه كما ترى؟ للأسف الشباب ضيعوا أعمارهم في الشوارع وضيعوا أعمارهم في المعاصي. للأسف الناس ضيعت أوقاتها من أجل أولادها ومن أجل أزواجها. قد يقول للبعض يعني مهتمش ببيتي مهتمش بزوجتي, لكن أين دينك؟ لابد أن تفرغ وقتا، لابد أن تخدم لهذا الدين.
هل معنى كلام الشيخ سيد أن أنا أترك دنياي لأجل انشغالي بالدين، ولا أجمع ما بين الأمرين؟
عن هذا نذكر ونقول أننا نهتم بدنيانا، نهتم بأعمالنا، لكن أنا أقول له فرغ ساعة لله. النبي يضحي بعمره ويضحي، وسيدنا علي يضحي بعمره، وسيدنا أبو بكر يضحي، وأين نحن من موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر وهم يجلسون في الغار؟ أي اسمه الغار على فكرة؟ اسأل كده المشاهدين ما هو اسم الغار. كما للأسف هذه الأسئلة البسيطة جدا كنت في درس منذ قليل أسألهم هل هو غار، فقال الجميع غار حراء. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، ده هم غارين اللي في الإسلام. يعني الناس لا تعرف الفرق بين غار حراء وغار ثور. غار حراء الذي نزلت فيه الآيات على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغار ثور الذي اختبأ فيه النبي ونزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا أبو بكر.
والأزمة الشخصية كان في حمامة ويمامة وعنكبوت والكلام ده،
هذا كلام ليس صحيح بالمرة. يعني أهل العلم أثبتوا أن هذا الكلام
العظيم الشخصين أنا سمعته في ذات القرآن الكريم.
يعني القرآن يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكان سيدنا رسول الله قال الحمامة، يعني لما سيدنا أبو بكر يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، هل قال النبي ما تخافش الحمامة مدلية علينا والعنكبوت؟
نعم.
يعني هذه هذا فساد في العقيدة.
نعم. ناخد أختنا أم أحمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم أم عماد. تفضلي يا أم عماد.
أكلم الشيخ أحمد.
أنا معك يا أبو عماد أخوك عبد الرحمن، تفضل.
الشيخ عبد الرحمن.
يا مرحبا.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أنا عايزة بس أكلم حضرتك. الصلاة أنا بس يعني إيه بصلي بس يعني الحمد لله رب العالمين، بس يعني يعني بقطع بس يعني في الصلاة.
أي نعم.
يعني ممكن في حاجة يعني تيجي للواحد يعني يكون مثلا يكون قايم يتوضى ويصلي يعني شيء كده سبحان الله وتعالى، يعني بس يعني ما تعرفش حاجه تكسل الواحد،
انشغال يعني انشغال وكسل يعني.
انشغال كسل.
حاضر يا ام عماد، حاضر ساجيبك يا ام عماد. حاضر اتفضل. شو تسوي
نجاوب لها بالمره؟
لا اتفضل.
ربنا يبارك فيك. نعم. فكنا نتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، وسيدنا أبو بكر ضحى، وسيدنا علي ضحى، والصحابة جميعا ضحوا، ونحن في حاجة أن يكون المستفاد الأول أو الثاني أو الثالث في هذه الحلقة أننا نضحي بشيء من أوقاتنا لله رب العالمين.
مش محتاجين نعم. سيد نضحي من أجل تطبيق الشريعة الآن.
نعم نعم.
الحرب القائمة في الليل والنهار على الإسلام والمسلمين.
يعني إذا أردنا أن نضيف سببا مع التضحية، ينبغي أن يعلم الجميع أن الصراع بين الحق والباطل صراع مستمر كما يرون.
نعم.
وكان منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الله إلى يومنا هذا. وكما اجتمع قريش على باب النبي صلى الله عليه وسلم بشبابها وسيوفها، الآن تجتمع الأمم والملل.
نعم.
بل بعض المسلمين يجتمعون ضد الإسلام والمسلمين.
صحيح.
حتى يقول أحدهم أنا أسمع كلمة شريعة بيجيلي ارتكالي.
نعم.
لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا المسلم أصبح يسمع كلمة شريعة. يا أخي أنت لا يعجبك الناس الذين على الساحة الذين يحكمون الجماعات، أنت لا تنظر إلى ذلك، انظر إلى ديننا
شريعة الرحمن،
انظر إلى كتاب الله، انظر إلى سنة رسول الله. لا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. ينبغي أن يفهم كل مسلم ينظر إلى رئيس الجمهورية وإلى جماعة الإخوان وإلى السلفية، وبرنامج أسمعه خمسة أخبار تأتي كلها عن المسلمين كأنه ليس هناك إلا فساد المسلمين في العالم، شيخ يفعل ذلك وشيخ يكسر في مش عارف أبو الهول وأخت مش عارف منتقبة تفعل كذا وأخت، كأنه ليس هناك إلا
توجيه.
نسأل الله السلامة والمعافاة. يعني كأن هذه السيدة التي جاء في نشرتها أنه لا يوجد إلا هؤلاء في العالم.
لا.
يعني كأنها ما رأت قرآن ربنا وما سمعت عن سنة نبينا، ولو أخطأ عشرات من هؤلاء قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء. نعم. وخير الخطائين التوبوا. ونحن في بداية عام، أذكر إخوتي الأفاضل جميعا، عام مضى فيه على الأقل كل يوم ذنب 355 ذنب، هل لك أن تبدأ عام جديد بتوبة صادقة؟ وأقول لهذه الأخت أن تتوب، ولكل أخ أن يتوب، ولك ليس أن تنظر إلى مساوئ الآخرين كما ذكر الشيخ طارق، انظر إلى محاسن الدين. فإن ديننا كله يا أخي، انظر إلى سيدنا علي وهو ينام في فراش النبي، يا أخي انظر إلى كلام سيدنا رسول الله وهو يأمر سيدنا علي أن يبات في فراشه للتمويه على الأعداء ولرد الأمانات إلى أهلها. أنتم لا تجدوا في الشريعة إلا شيخ فعل كذا، وإلا أخ يريد أن يفعل كذا، وإلا أخت منتقرة،
وإلا الحدود. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك
اتفضلي يا حاج.
الحاجة أم إسلام.
اتفضلي يا أم إسلام.
ربنا يبارك فيكم
وفيكم
وربنا يكرمكم يا رب.
آمين.
أنا سؤالي بس، هل هو الشيخ بيقول إن إحنا نضحي من أجل الدين؟
لا.
هل أنا لما بطلع فلوس لله أو بطلع هدوم أو بساعد عرايس أو كده، هل ده برضو نوع من التضحية اللي
أحسنت؟ جزاك الله خيرا، رائع يا أم إسلام، بقولك ده رائع ما شاء الله عليك. حاضر يا أم إسلام.
هو بالنسبة للصلاة، والسنة جوايا نية ان بتقرب الى الله بالسنة، ولكن وانا بصلي اقعد اقول ايه، انا صليت 3 ركعات، لا ركعتين، لا كذا، لا كذا، هل جوايا ده نوع من
وسوسة؟
الوسوسة يعني احلها ازاي؟
مخالفة الشرع.
حاضر يعني.
حاضر يا أم إسلام، حاضر سأجيبك يا أم إسلام.
جزاك الله خير. جزاك الله خير
يا اختنا ام محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام محمود.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله يا اخي، الله يكرمك.
والله انا زوجي لما يصلي وعنده 55 سنه
ما يصليش حتى الجمعه؟
لا.
انت معاكي اولاد؟
معايا اولاد وفي كليه في قمه.
امال انت قاعده في البيت ليه؟
ايوه.
طالما ما يصليش الجمعه ايه اللي مقعدك معاه؟
اعمل ايه؟
اقعدي في بيت ابوكي.
يعني اعمل ايه حضرتك؟
طيب حاضر سأجيبك يا محمود. حاضر.
لا بصليش وكلمته كتير في الموضوع، يقول لي انت مالكش دعوه بيا.
حاضر يا ولدي سأجيبه.
كل حاضر. قاعد قدام التلفزيون يتفرج على القنوات اللي هي مش المفروض واحد يتكلم عليها.
حاضر يا ابو محمود. حاضر. حاضر. طيب اختنا امل طلاب المنيا، احنا على ضغط صلاه النهارده كريمه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي يا اختي امل طلاب، الله يكرمك ويسعد نورك.
لو سمحت يا شيخ، انا الحمد لله رب العالمين ملتزمه، فجوزي اتعرف على واحدة أجنبية عشان هي معاها فلوس، فحضرتك يعني هو مفهمها ان هو بيحبها واتجوزها يعني.
هو تزوجها؟
تزوجها بس على الورق يعني.
يعني ايه على الورق؟
يعني عقد، كتبوا عقد بينهم بين بعض.
ما كانش لها ولي ولا فيش هود ولا
ظهر؟ لا مفيش، مفيش ولي وكده.
ولا راح السفارة ولا الكلام؟
لا لا.
طب اتفضل.
طب فانا مش عارفه الفلوس بتاعتها دي، هي بتدي له فلوس يعني بيصرف علينا منها، فانا عايزه اسيبه، مش عارفه يعني عليا وزر انا ولا لا ولا اكمل.
هذه ليست فتوى يا اختي، دي قضيه لابد ان يسمع فيها من الطرفين، من الزوج والزوج. ولكن على كل حال
هي القصه كده والله يعني.
طيب ما انا معاكي، انا معاكي. نحسن الظن بيك. خدي بس التليفون من اخونا كريم واستاذنك تتصل علي.
ماشي.
الله يكرمك، الله يكرمك. طيب اخر اتصال اخ كريم. ايوه من المنيا ونطلع فاصل. السلام عليكم ورحمه الله.
الو.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخ ايمن.
انا
اتفضل حبيبي.
انا ما بحبكش على فكره،
بس انا بحبك. طيب جزاك الله خير. فاصل اخواني واحبابي ثم نعود اليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا قطار العمر مهلا، نحن في دنيا الشباب، كم لهونا وكم لعبنا والفؤاد إلى غياب. قف وخذنا نحو قلب عن ذنوب الأمس، يا قطار العمر مهلا، نحن في دنيا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد أخويا أيمن من المنيا بقول لي أنا مش بحبك، أنا بقول لو أنك مسلم أنا أحبك، وإن لم تكن مسلما أسأل الله تعالى أن يهديك وأن يأخذ بيدك إلى الإسلام. قولوا أمين يا مولانا.
أمين.
بتحبوه لو مسلم ولا ما بتحبوش؟
هو كان المفروض ما بحبكوش كلكم. مش معنى قال لك أنت ما بحبكش.
هو مختار أكبر دقني ولا حاجة.
يمكن كان قصده ما بحبكوش.
صلي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول يا إخواني كذلك من الدروس المستفادة من الهجرة، اليقين بأن العاقبة للمتقين.
نعم.
يعني إذا كنا لو نظرنا في مسألة الهجرة في بادئ الأمر، هنظن بأن الدعوة كانت إلى زوال وإلى اضمحلال، ولكن الله عز وجل يعني أمرنا في كتابه يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والآيات التي نزلت النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أهل مكة جمعوا للصحابة رضي الله عليهم وجمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزلت الآيات الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومناسبة الهجرة عشان نقول لإخواننا في فلسطين ولإخواننا في غزة اجتمعوا على كلمة سواء، فإن الله عز وجل هو القائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. عايزين نقول لإخواننا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن النصر مع الصبر وإن مع العسر يسرا. عايزين نقول إن مهما اجتمعت عليكم جحافل الكفر ولكنكم أقمتم دين الله عز وجل في أرضه وأمنتم بأن الله عز وجل سبحانه هو الذي بيده النصر مع الأخذ بالأسباب، الله عز وجل ناصركم على عدوك. عايزين نقول يا شيخ سيد يعني نأخذ درسا مستفادا كذلك من الهجرة،
من الكلام الطيب لا. الذي ذكره أهل العلم في هذه المسألة ومن الدروس المستفادة
لا.
التخطيط الجيد
الله.
وصنف أهل العلم هذا الكلام تحت عنوان التوكل مع الأخذ بالأسباب. مسألة أرجو أن أوضحها في دقائق سريعة ليتعلم منها وليستفيد منها كل مشاهد، وهي مسألة في غاية الأهمية. قال أهل العلم الاعتماد على الأسباب، الاعتماد على الأسباب كفر
لا.
وترك الأسباب فسق
لا.
فينبغي أن نأخذ بالأسباب لكن لا نعتمد عليه. ما معنى التوكل؟ ما معنى التخطيط الجيد؟ التخطيط الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بتوفيق من الله وبصحبة طيبة وبتقدير طيب وبأخذ بالأسباب. تعالوا لنرى مثلا أولادنا ينبغي أن يستفيدوا، عليه أن يذهب إلى المدرسة، أن يستمع إلى الدرس جيدا، عليه أن يذهب إلى درسه، عليه أن يراجع درسه في البيت، هذا يسمى أخذ بالأسباب
لا.
وعليه أن يفعل ويجتهد، ثم النتيجة كلها على الله. بعض الناس يقول أنا بعمل اللي علي والباقي على الله، هذا غير صحيح. ينبغي أن يقول أنا بعمل اللي علي وكله على الله، لأن الأمر كله بيد الله رب العالمين،
كله لله
نعم. وتعالوا لنرجع إلى قصة الهجرة لنستفيد منها من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب، ولكن لنبين التوكل الحقيقي الذي افتقد في زمانه، وهو أحد مسائل الإيمان التي بدأنا بها وتكلمنا عليها منذ قليل. مسألة التوكل غابت، الجميع الآن يقول توكلت على الله، والجميع وهو يخرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله، إلا أن التوكل الحقيقي غاب. وصدق في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. اسمع إلى الحديث، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله لرزقكم كما يرزق الطير، تاخذوا خماصة وتروح بطان. في سياق اللغة العربية الحديث طيب، لكن النبي زاد فيه كلمة في غاية الأهمية، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، لما علمه ربه سبحانه وتعالى أن الناس تقول بلسانها فقط توكلنا على الله، إلا أن كل منا يعتمد على الكرنيل الذي يحمله أو على أولاده أو على ذكائه أو على أمواله أو على وظيفته أو على معرفته بفلان أو علان. هذا الكلام هو الذي للأسف توكلت على الله لكن اعتمادي بالكلية ليس على الله. فما معنى التوكل؟ التوكل هو اعتماد وميل القلب بالكلية على الله مع الأخذ بالأسباب وثوقا في النتيجة عند ربنا. هذا ما فعله النبي وسأسرده في دقائق سريعة. أولا أصر بأمر الهجرة إلى حبيبه وصاحبه سيدنا أبو بكر. ثانيا أمر سيدنا علي أن ينام في فراشه. أمر سيدنا أبو بكر أن يجهز الدابتين أو الناقتين من أجل أن يذهب، ثم يذهب إلى بيته في نفس الليلة ويخرج من بيته ويأخذ بالأسباب، فيقرأ قول المولى عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه. القرآن يقول فأغشيناه ما ناموش، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، صحيين ومش شايفين بقدرة من يقول للشيء كن فيكون.
يأخذ على العين
نعم لا. يأخذ النبي بالأسباب ويخرج، ويأخذ بدليل يهودي اسمه عبد الله بن أريقط على ما أذكر. هذا الرجل يهودي، هل يجوز للمسلم أن ينتفع بعلم اليهودي أو غيره؟ نعم. قال أهل العلم إن كان علما نافعا ليس فيه مضرة للمسلمين يجوز أن تنتفع بغير المسلمين.
كان خريتا بالصحراء
نعم. وكان عالما بطرق الصحراء فاستخدمه النبي لأن في غير مضرة للمسلمين
نعم.
فاستخدمه النبي وغير الطريق صلى الله عليه وسلم، كل هذا يسمى أخذ بالأسباب. ثم عندما يمشي في الصحراء فترة ويستشعر الإرهاق أو اللحاق المشركين به ينزل إلى الغار كما ذكرنا منذ قليل غار ثوب، وثلاثة أيام في الغار. اسمعوا إلى بعد أن أخذ بالأسباب، ينام سيدنا علي ليرد الودائع وليموه على الأعداء، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ الآيات، يغير الطريق، يأمر السيدة أسماء أن تأتي بالأخبار وأن تأتي بالطعام،
ولها ابن أبي بكر الصديق
وعبد الله بن الرافر يأتي ويأتي بالأخبار نعم. وعامر بن فهيرة على ما أذكر يمشي بغنمه حتى نعم. يغير معالم الطريق، كل ذلك أخذ بالأسباب
نعم.
ثم عندما ينزل إلى الغار ويختبئ فيه. ويقول سيدنا أبو بكر الكلمات الشهيرة: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. ما قالوش سيدنا النبي ما تخافش أنت معك نبي.
نعم.
كان طبيعي لو قال له ما تخافش أنت معك نبي، كنا كلنا ما هو نبي فعلا.
نعم.
ما تخافش أنت معك سيد الخلق. الكلام اللي إحنا بنقوله دلوقتي عيبك إنك أنت مش فاهم أنت ماشي مع مين وقاعد مع مين، ولا تقدر ان انت ماشي معاه واللي انت قاعد معاه. ما قال له ذلك، ما قال له ما تخافش الحمامة والعنكبوت والنخلة هيداروا علينا، انما قال كلمات شهيرة عظيمة سرد القرآن فيها وقال
دستور.
نعم، ينبغي ان يكون هذا هو اعتقادنا جميعا ومستفادنا من هذا الحدث. قال يا ابا بكر لا تحزن
إن الله
معنا.
ولذا شيخ سيد يعطينا معنى جميل. نعم. ألا ثبات أهل الإيمان ساعة المواقف الحرج.
نعم نعم. التوكل الحقيقي هو. نعم. ده التوكل الحقيقي.
نعم.
ما ظنك باثنين
الله
ثالثهما. نعم. مستفاد هو التوكل على الله باعتماد القلب بالكلية في كل أمورك على الله، على أن تأخذ بالأسباب الشرعية، وأؤكد على كلمة الشرعية لأن البعض يستغرب أسبابا غير شرعية، وثوقا في النتيجة عند ربنا.
نعم.
ستصل بإذن الله، وأسأل الله. نعم. أن يتقبل من
أمين رب. إذن إخوانها نتعلم من جوال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق لما دخلوا إلى الغار، وقال صلى الله عليه وسلم يعني لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم. كنا لسه بنقول للشيخ سيد يعني بنقول ان نستفيد هنا معنى جميل اللي هو ثبات اهل الايمان في المواقف الحرج. الموقف ده يعني السيدة خديجة رضي الله عنها أرضاها يعني ثبتت نبينا صلى الله عليه وسلم بكلمات رائعة.
نعم.
يعني لما أنزل عليه القرآن أبا شعيب ونزل. نعم. الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات، ثم ذهب إلى خديجة رضي الله عنها أرضاها وكان يتصبر من علامة، ثم قال زملون. نعم. أو دثرون على روايات. نعم. قالت له كلمات رائعة، قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا. ده حال المراه الصالحه.
نعم.
مش كان يوم اسود اللي ما عملت المشروع، ايه اللي خلاك تعمل كده، ما تصير عمرك فاشل. الكلام بتاع النساء ده قالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لا تصل الرحم تقري الضيم تكسب المعلومه تعينه على نوائب الحق.
نعم.
فاخذ العلم اهل العلم اخذوا من ذلك ان دائما من هو على الطريق المستقيم، من هو على المنهج على المنهج النبوي.
نعم.
لن يخزيه ربه عز وجل ابدا.
نعم.
طيب اعطنا معنى اخر انا شعبي بمعنيه.
والله يا أبو عبيدة هو من أجل وأجمل. نعم. المعاني في الهجرة النبوية
صلى الله.
أن أي دعوة تحتاج لرجال.
نعم.
أي دعوة لكي تقوم ولكي تنتشر تحتاج لرجال.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ما الذي فعله قبل أن يهاجر؟
نعم.
كان الناس لما يقابلونه في مواسم الحج وفي أوقات الأسواق المشهورة عكاظ ومجنة.
نعم.
وغير وذي المجاز وغير ذلك، كان يجلس معهم عليه الصلاة والسلام سرا ويعلمهم الإسلام حتى آمن الكثير منهم، ثم سبقوه إلى المدينة رجعوا إلى ديارهم.
المرحلة السرية للدعوة.
المرحلة السرية للدعوة. نعم. سبقوه إلى المدينة وهم أقاموا قاعدة إسلامية كبيرة في المدينة.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر كما قلنا في مطلع الحلقة، لما هاجر لكي يعبد ربه ولكي يبلغ الدين، هاجر لأقوام يحملون معه هم الدين.
الله أكبر.
أي داعية وأي دعوة لو لم يجد هذا الداعية وهذه الدعوة من تحملها سوف تسقط الدعوة.
اعطي رسالة أبا شعيب لإخواني من الأغنياء والأثرياء وأصحاب المناصب.
نعم، والله أقول لإخواني من كافة الطبقات رجالا ونساء أغنياء وفقراء، إياكم أن تتخلوا عن دعوة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول الداعية الفصيح الشيخ علي القرني.
نعم.
لم يترك فرصة لضعيف ولا متباطئ ولا متكاسل.
أوه.
فقال بلغوا عني ولو آية.
نعم.
الأغنياء النهاردة قدرهم في خدمة الدين.
هل عندنا مشكلة كبيرة أبا شعيب؟
نعم.
إحنا ممكن نسمع شيخ سيد بعض الدعاء.
نعم.
اللي ينسبوا إلى يعني ينسبوا إلى أي هيئة من الهيئات.
نعم.
يقول لك إلا إيه اللي خلاني أتكلم في الدعوة؟ هو ترى خريج من الأزهر؟ يا عم أنا خريج أزهر والله، أنا أصول الدين قسم الحديث سنة 2000، ده كلام صحيح مش كلام هزار. عبد الرحمن منصور الأزهري السلفي.
نعم.
وأهم حاجة السلفي. فلا العظيم ولا شعيب يقول لك لا ايه لازمه ايه موضوع الشيخ طارق بيتكلم في الدعوه والشيخ سيد بيتكلم في الدعوه عبد الرحمن بيتكلم في الدعوه.
نعم.
هي الدعوه دي اي حد كده بيتكلم فيها.
تمام.
فالجواب ايه يعني انا معتقد ان الناس يا شيخ سيد معتقدين ان قضيه حمل الدعوه.
نعم.
ان لذوي العمائن واللحى.
نعم.
وبخلاف ذلك ملوش دعوه باي حاجه.
تمام.
حتى اقول لك تتغير الكون.
نعم.
اتفضل يا شعيب.
رب العالمين سبحانه وتعالى زي ما فضلت الشيخ تفضل وقال كلمة جليلة وخطيرة وأصل أصول حياة المسلم، مسألة الاعتماد على الأسباب.
أي لا.
أنا لما بأدعو إلى الله سبحانه وتعالى أو فضلتك لما بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى إحنا لسنا مطالبين بهداية الناس.
نعم.
الهدى بيد الله سبحانه وتعالى.
نعم.
تمام. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هل.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الآية ركن في بيته وترك الأخذ بالأسباب؟
لا.
نعم.
تمام. إحنا مطلوب مننا أن نسعى في تبليغ هذا الدين، ونسعى في مساعدة الدعاء.
نعم.
ونسعى في احترام الدعاء وننشر احترام الدعاء على مرأة ومسمع العالمين.
نعم.
النهاردة لما بعض الناس
سواء معذرة في بعض المداخلات ولا في غير المداخلات ولا في الخطب والدروس، لما واحد بيقوم يزعق لداعية ولا بيقوم معذرة في التعبير يقل أدبه على داعية ولا بيحرج الداعية، أنا عايز أعرف أنت نسيت حاجة مهمة جدا، نسيت أنك تشمت فينا أعداء الله تبارك وتعالى. وأنا أكاد أقسم بالله سبحانه وتعالى أنه ما يتهم أحد خاصة الدعاء بتهمة إلا ويكون في قلبه شيء تجاه أي داعية.
نعم
تمام. سلام. ايه اللي انت كسبته وتشمت بينا اليهود والنصارى واعداء الله سبحانه وتعالى، وانت على الجانب الاخر ما خدمت الدين، ماذا قدمت لدين الله؟ الواحد يحسب عمره اللي عاشه من ساعه البلوغ.
نعم.
ويسال نفسه ايه رصيده في الدعوه.
نعم.
النبي عليه الصلاه والسلام زي ما بيقول لما هاجر، زي ما بنقول لما هاجر للمدينه هاجر لاناس عرفوا الله، وهم لما هاجر لهم عليه الصلاه والسلام عارفين ان عليهم مهمه كبيره جدا وهي اقامه الدين، فاي دعوه بلا رجال وبلا مساعده وبلا عتاد لا تسقط، وساعتها نحن المسلمين سوف نكون الخاسرين عند الله سبحانه وتعالى، فلا تتخلوا عن دينكم ايها المسلمون.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي عماد.
شيخ عبد الرحمن
تفضل يا حبيب قلبي.
اولا انا برحب بيك وبرحب بالناس اللي معاك، انا بتصل بس عشان اقول لك حاجه واحده والله.
اتفضل يا حبيب قلبي.
عايز اقول لك ان انا بحبك في الله، اقسم بالله العلي العظيم انا بحبك في الله.
وانا اقسم بالله العظيم انا احب كل سني حتى في داخل اسرائيل في الله. ربنا يبارك فيك يا اخي عماد، جزاك الله خيرا. ابشر بالخير، اسال الله تعالى ان يحبك. جزاك الله خيرا يا اخي عماد. خلاص تسويفي ده حسن الختام في الاتصالات، خلاص. كل سنه وانت طيب بقى. اتفضل يا مشعل.
الله يحفظكم يا سيدنا. انا اتممت ما
نقول
اختصارا. لابد للمسلمين صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وانثاهم ان يكون لهم بصمه مضيئه في هذه الحياه تجاه الدين. واختم كلامي ان شاء الله بان هناك بعض الناس دخلوا للحياه وخرجوا منها ولم يضعوا شيئا يشرفهم امام الله سبحانه وتعالى، وهناك اقوام دخلوا منها وخرجوا دخلوا اليها وخرجوا منها، وحتى الان نترحم عليهم ورفعهم الله عز وجل لا لشيء الا لخدمه هذا الدين. فكل من كان مع الله سوف يرفع ان عاجلا او اجلا، وكل من هجر هذا الدين فهو الخاسر وسوف ياتيه ما لا يحب ان عاجلا او اجلا.
نعم. هناخد اخواني من كلام الشيخ طارق ربنا يحفظه ويبارك فيه وكذلك شيخنا الشيخ سيد، ان يعني بنقول مساله العمل للدعوه ده مش مساله اختياريه ان انا اعمل للدعوه او لا اعمل او لامر ترفيهي او سلوي في حياتك، لا، اللي تبي يهتم بطعامه وطعام اولاده وشراب اولاده وملابس اولاده ودروس اولاده وذاكره اولاده، لابد ان احنا نحط كده في خريطه اهتمامنا شيء يسمى قضيه العمل لهذا الدين. زي ما احنا بنقول ده تصور خاطئ عند الناس ان يعتقد ان مساله الدعوه مساله ذوي العمائم واللحى. قد يعني يقدر ربنا عز وجل في خطبه الجمعه كده في اي مسجد فيجي واحد بعد الجمعه انت خريج ايه؟ انا اقول له خريج مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم. خريجه ايه؟ عيله الاولى مولانا يعني.
الله
انت تسال السؤال ده ليه؟ يعني ما الامر؟ يعني لو انني من الازهر تقبل كلامي، لو انني من جماعه انصار السنه لا تقبل كلامي، هذا كلام مرفوض من حيث الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كما عند البخاري وغيره بلغوا عني ولو ايه. فلو انك فهمت هذه الايه وفهمت هذا الحديث وبلغت دعوه الله عز وجل، هذا ان شاء الله تعالى هو خير لك خير. طيب كلمه اخيره شيخ سيد في هذا اللقاء
ان شاء الله. ما ثلاث كلمات.
ثلاثة بس واحد
بسرعة شديدة. الكلمة الأولى لمن يعترضون العلماء والدعاء أو يتطاولون، إذا كان لاعب التنس وأهل الملاعب يقولون أنهم لا يستطيعون اللعب إلا في هدوء، وإذا كان أسمع أن بعض الممثلين عندما تدخل إلى المسرح تغلق الموبايل ولا تقاطعه ولا يستطيع أن يمثل وأحد يسفر أو يعترض عليه، فكان أولى بذلك العلم الشرعي.
نعم.
هذه واحدة. الثانية، ينبغي من المستفاد أيضا أن المرأة كان لها دور كبير في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أهل العلم أن السيدة عائشة حفظت هذه الوقائع ونقلتها، والسيدة أسماء ساعدت في نقل الطعام.
نعم.
إلى سيدنا رسول الله.
نعم.
وسميت بذلك ذات النطاقين.
نعم.
من هذه الواقعة. الأمر الثالث والنهائي والكلمة الأخيرة في هذه الحلقة، أن الدعوة الإسلامية والعقيدة الإسلامية الصحيحة هي التي تجمعنا. لن تجمعنا الوطنية، ولن تجمعنا الديمقراطية، ولن تجمعنا الحرية، ولن تجمعنا الاشتراكية، لن تجمعنا إلا العقيدة الإسلامية التي جمعت الأوس والخزرج والتي جمعت الأنصار مع المهاجرين. هذه دروس عالية جدا تحتاج إلى بيان. فأنا أدعو كل المسلمين وكل الجماعات وكل الفرق وكل الأحزاب أن يجتمعوا حول العقيدة الإسلامية الصحيحة
العقيدة الإسلامية الصحيحة، لأن كل هذه المسميات الأخرى شغلنا بها أعداء الإسلام والملل الأخرى من أجل أن نبتعد عن ديننا. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله إخواني، لم يفرق شمل الأمة المسلمة إلا أعداء هذا الدين، وطبعا يعني في أسباب كثيرة من تسلط الذنوب والمعاصي ومن كذلك أعباء هذا الدين. جعلت الحدود الجغرافية بين الدول، فسمي هذا فلسطيني وده مصري وده عراقي وده أردني وده سعودي. فعنا عايزين نقول للناس كل هذه القوميات يعني تذوب مع كلمة الإسلام الكلمة الشاملة الجامعة. نعم. وأنا عايز أقول لكل أخ مسلم على ظهر الدنيا كلها، أنت أحب إلى قلبي من أي أحد، لا نصراني ولا يهودي ولا بودي ولا وثني، وأنا لا أحب هذا الوطن، لا بلدي مصر أنا لا أحبها إلا لأنها فيها دين. عندنا نسبة الإسلام 95%، عشان النصارى ما يزعلوش بحبحة شوية 92% مسلمين والباقي نصارى. فاحنا عايزين نقول نحن نحب الوطن ده لا من أجل التراب والملكة مصر وجبالك مصر وأبو الهول والفراعنة والكلام، لا مش القصص دي خالص، انما حبنا لهذا الوطن وده دين، حبنا لهذا الوطن من اجل ان موجود فيه امه مسلمه تسمى مسلم، سواء الناس ابوا ذلك او ارادوا ذلك ان شاء الله تعالى. وده يقلنا في الله عز وجل ان الله عز وجل لا يخيب ظننا ان الشريعه ستقام بنا او بغيرنا.
نعم.
نصيحه اخيره يا مشايخ، رساله نعم. سريعه،
رساله سريعه اقول لنفسي واقول لكل اخ مسلم واخت مسلمه بالبلد كده، بيع نفسك لله تكسب الدنيا والآخرة، ولا تبع نفسك للدنيا فتخسرهما جميعا دنياك وأخرى.
نعم. وأنا عايز أقول نصيحة لإخواننا، إخواني الهجرة تذكرنا بالهجرة من المعصية إلى الطاعة، ومن الفرقة إلى الجماعة، ومن الجهل إلى العلم، ومن المرض إلى الصحة، ومن الضعف إلى القوة، ومن تشتت الأحزاب والجماعات إلى اجتماعنا على كلمة واحدة. فأسأل الله عز وجل الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام أن يجمعنا دائما وأبدا على الخير. شاكر لأخي الشيخ أبو شعيب فرق عبد الواحد جزاك الله خير طارق، ثم شاكر لمولانا الإمام الشيخ سيد يحيى جزاك الله خيرا، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يجمعنا بكم على خير، وأحبكم في الله عز وجل، وأحب الناس الطيبين في البيوت الرجال دون النساء، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا قطار العمر مهلا، نحن في دنيا الشباب كم لهونا وكم لعب.